السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب سبحانه على ذلك وافر الأجر وجزيل الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه طاهرا نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من حج البيت واعتمر وخير من صلى لله وصام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الهداة الأعلام. أما بعد، فإن الحج المبرور من أفضل الأعمال وأزكاها وأطيبها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أفضل الأعمال، فقيل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الحج المبرور. رواه النسائي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولما كان الناس يتفاوتون في القيام بهذه الشعيرة وهذا الركن العظيم تفاوتا عظيما، ولم يكونوا في حجهم ولا في غيره من طاعاتهم على درجة واحدة، بل حظ كل عبد من كمال حجه بحسب حظه من إكماله وتتميمه والقيام بأركانه وواجباته وشروطه وما يتصل بذلك، كان حريا بالعبد الموفق أن يعرف ما هو هذا الحج المبرور، وما هي أسسه، وكيف يتم تحقيقه، وما هي أبرز علاماته، لينال بذلك هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل المترتب على هذا الحج، والموفق من وفقه الله. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فقيد هذا الثواب العظيم بأن يكون الحج مبرورا. وهذا فيه إشارة إلى أن بعض الحج من بعض الناس قد ينقص فيه البر، وقد لا يتحقق فيه البر أو كماله لتفاوت الناس في ذلك. والحج المبرور كما بين أهل العلم هو الذي أوقعه صاحبه على وجه البر، وقيل هو الحج المتقبل، وقيل هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، وقيل هو الذي لم يخالطه إثم. قد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معنى البر وفي المراد بالحج المبرور، وفي المراد بالحج المبرور الوارد فضله في الأحاديث. قال ابن بطال رحمه الله: والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله الحج المبرور فهو الحج المتقبل. وقال القاضي عياض رحمه الله: قال شمر: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث، وبر بيعه إذا سلم من الخداع والخلابة. وقال الحربي: بر حجك بضم الباء، وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورا مأجورا. وقيل المبرور المتقبل. وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل فيه، ومنه بر الوالدين والمؤمنين، ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة، ويكون بمعنى الصدق، وضده الفجور. ومنه برت يمينه، فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله تعالى. عن ثور بن يزيد قال: من أما هذا البيت ولم يكن فيه ثلاث خصال لم يسلم له حجه: من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع عما حرم الله عليه، وحسن الصحبة لمن صحبه. وقال النووي رحمه الله: الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو المقبول. وقال القرطبي رحمه الله: قال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفراء: هو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى بعده. ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. قلت القائل القرطبي: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وقيل غير هذا. وقال ابن حجر رحمه الله: والحج المبرور هو الذي وفيت أحكامه ووقع على أكمل الوجوه، الخالي من الآثام والمحفوف بالصالحات والخيرات من الأعمال. وهذه العبارات متقاربة في بيان الحج المبرور، ولذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه وقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، والله تعالى أعلم. وللحج أسس عظيمة وركائز متينة ينبني عليها ليكون حجا مبرورا، وقد دلت الدلائل على جملة من هذه الأسس. الأساس الأول أن يكون الحج خالصا لله، بأن لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل. ذلك أن الحج قربة وطاعة جليلة من أعظم الطاعات، وهو من أمهات العبادات الدينية، ويشترط فيه ما يشترط في كل طاعة، أن يبتغي به العامل وجه الله. ولهذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. وقال في الآية الأخرى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومراعاة الإخلاص في الحج من أوله إلى آخره مطلب عزيز ومقصد جليل. ولما أهل نبينا صلى الله عليه وسلم بالحج قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لأن الرياء وكذلك السمعة يخدشان في الإخلاص، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والرياء يتعلق بالأعمال، والسمعة تتعلق بالأقوال. والله تعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالله جل وعلا لا يشكر عمل العامل إلا بهذه الأمور الثلاثة. وفي هذا أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه بالحج أن يراعي في أعماله وأقواله كلها الإخلاص لله جل وعلا، فيأتي بها لا يبتغي إلا وجه الله، فعندما يلبي أو يكبر أو يسبح أو يهلل أو يدعو أو يتلو كلام الله أو يطوف بالبيت أو يسعى، كل ذلك يراعي فيه الإخلاص لله سبحانه، متجنبا الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل. ولذا قال جابر رضي الله عنه في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك، فعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأساس الثاني أن يكون الحج موافقا للسنة، وذلك بأن يكون كل عمل من أعماله في حجه موافقا للسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: لتأخذوا عني مناسككم. فعلى الحاج أن يعلم أن الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته. ولنتأمل في هذين الأثرين العظيمين لما فيهما من فائدة عظيمة للمسلم ولمن حج البيت واعتمر، وكلاهما يتعلق باستلام الحجر وتقبيله واستلام الركن اليماني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود ثم قال مسمعا من حوله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الثاني يرويه يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن، قال يعلى: فكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى. قال: فانفذ عنك. فقوله في الأثر الأول: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه تصحيح لجانب الاتباع، وأن الأعمال التعبدية كلها توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل وهدي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجر يقبل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وائتساء به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الأثر الثاني أن ركني البيت غير الركن اليماني والحجر الأسود لا يستلمان ولا يشرع استلامهما، لأن الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت واستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولم يستلم هذين الركنين. قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ فالبيت لا تستلم جدرانه ولا يمسح ركن من أركانه إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الأساس الثالث تجنب الرفث، وذلك بأن يبتعد الحاج عن كل ما فيه رفث، والرفث هو كل ما يتعلق بالجماع أو ما يسبقه من مقدمات، فيتجنبها الحاج، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الأساس الرابع تجنب الفسوق، فإن الحج المبرور لا يخالط بالإثم أو المعصية، ولهذا فإن الحاج يتجنب الفسوق، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل بفعل شيء من المعاصي والذنوب. قال القاضي عياض: الفسوق هنا السيئات، وقيل المعاصي، وقيل ما أصاب من محارم الله والصيد، وقيل الفسوق قول الزور، وقيل الذبح للأنصاب. ويدخل في ذلك كما نبه أهل العلم الذنوب التي كان عليها قبل الحج بأن يتوب منها، أما من كان مصرا على فعلها عازما على القيام بها حتى وإن لم يباشر شيئا منها أثناء حجه فهذا نوع من الفسوق. ولهذا ينصح كل حاج أن يستقبل حجه بتوبة صادقة إلى الله سبحانه من كل ذنب وخطيئة، لينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. الأساس الرابع تجنب الجدال في الحج. فالحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيه المسلم على الآداب الفاضلة وحسن المعاملة، ويتربى على البعد عن الجدال والخصومة، لقوله تعالى: ولا جدال في الحج. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. ويلحق بالجدال تجنب أذية الناس، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس في الحج: أيها الناس، السكينة السكينة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم عند الجمرات: لا يقتل بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحج: تدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: تدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. فالحج يربي الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتحلي بالصبر والرفق والأناة وحسن المعاملة وطيب المعاشرة. وقد ورد في حديث لم يثبت أن الحج المبرور هو الذي يحسن فيه الحاج إلى الناس بإطعام الطعام وإفشاء السلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولأحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. عن خلاد بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن جبير: أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه. قال: وأخبرنا الثوري قال: سمعنا أنه من بر الحج. ثم إن هناك علامة للحج المبرور تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الحاج بعد الحج أحسن منها قبله. فإذا كانت حاله سيئة قبل الحج تتحول بعده إلى حسنة، وإذا كانت حاله حسنة قبل الحج تتحول بعده إلى أحسن. فمن علامات القبول ودلالات الرضا أن تحسن حال الحاج بعد حجه. فمن كان مقصرا في بعض الطاعات، مخلا ببعض الواجبات، مرتكبا لبعض المنهيات، واقعا في بعض المخالفات، ثم وجد حاله بعد الحج مقبلا على الله، معرضا عن معصيته، تائبا من ذنوبه، مخبتا منيبا، فهذه علامة من علامات القبول ودلالة من دلالات الرضا. قال الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقال الحافظ ابن حجر: فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور. ولهذا يتأكد على كل مسلم بعد حجه لبيت الله أن يجتهد في تكميل نفسه وإتمام حاله بالمحافظة على طاعة الله وتجنب معاصيه، وأن لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يخرج من حجه كيوم ولدته أمه، ثم يكب على الذنوب بعد الحج ويقبل على الخطايا بعده. وهل هذا هو شكر الله تبارك وتعالى على توفيقه وإنعامه وتيسيره لأداء هذا النسك العظيم الذي يهدم ما كان قبله؟ ثم إنه لا يمكن لأحد أن يجزم لنفسه ولا لغيره بأن حجه متقبل. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر، أو لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. فينبغي للعبد أن يكون متقنا للطاعة متمما لها، وإذا أكملها سأل الله القبول، لا أن يدلي العبد على الله بعمله أو يمن بطاعته أو يعظم فعله أو يكبر نفسه، فهذه كلها من أمارات الحرمان ودلائل الخسران. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالفضل من الله والنعمة منه والتوفيق بيده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وليسأل ربه سبحانه في تمام حجه أن يجعله حجا مبرورا. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أفضت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، واستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وروى عن الهيثم بن حنش قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حين رمى الجمار يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وروى عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: ما أقول إذا رميت الجمرة؟ قال: قل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وكذلك من المهم بعد الحج الدعاء بالقبول، ولهذا مضت السنة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا في عيد الفطر أو عيد الأضحى يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. فعلى الحاج أن يسأل الله أن يتقبل منه ومن إخوانه المسلمين، ويرجو الله العظيم القبول، ويكون في الوقت نفسه حسن الظن بالله أن الله لا يخيب رجاءه ولا يرد دعاءه، وأن يعطيه سؤله وأن يكرمه بالقبول، والله سبحانه عند ظن عبده به فليظن العبد بربه خيرا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأن يتم لهم نسكهم وطاعتهم، وأن يرزقنا جميعا القبول في سائر أعمالنا وعموم طاعاتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.